بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أنزل كتابه وللرسول أرسل. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد زنة عرشك وعدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. لا تشكر نعمتك إلا بنعمتك، ولا تنال كرامتك إلا برحمتك. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير، وأهلا ثم أهلا ثم سهلا بكم أهل المفصل والمثاني. ولا شل الإله لكم يمينا، ولا سر العدو بكم ثواني. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم.
شيخنا، في الحلقة السابقة انتهينا من أم القرآن سورة الفاتحة، واليوم سننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى في رحلة طويلة ماتعة وممتعة إن شاء الله مع أطول سور القرآن سورة البقرة. فيا حبذا لو بدأنا الحديث عنها بنبذة يسيرة عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أطلع في سماء النبوة سراجا لامعا وقمرا منيرا، وأنبت من أكمام الرسالة ثمرا يانعا ففاح ريحا عبيرا. تبارك اسمه وتمت كلمه وعمت نعمه وجمت حكمه وجرى بما كان وما يكون قلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن الآن أمام هيبة القرآن. نحن الآن أمام سورة البقرة، وسورة البقرة هي السورة الأولى في القرآن الكريم بعد الفاتحة. إذا جعلنا الفاتحة كما هو واقعها، إذا جعلناها أم القرآن وأم الكتاب وهذا هو واقعها، إذن أول سورة تأتي بعد أم الكتاب وأم القرآن هي سورة البقرة. وإذا لهذه السورة شأنها أن تأتي بعد الفاتحة أولا، ثم لها شأنها لأنها هي أطول سور القرآن، ثم لها شأن أعظم لأن فيها أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي، ثم لها شأن أكبر لأن فيها آيتين من أعظم آيات القرآن نزلتا من تحت العرش وهما خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ونحن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين لكلامه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أول ما يقابلنا في سورة البقرة أن ما هي منزلتها وما هي فضائلها بعد هذا السرد المختصر والسريع. نقول قد ورد في سورة البقرة شأن عظيم، فقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. إن لكل شيء سناما، والسنام هو أعلى الشيء. نعم. قال: وإن سنام القرآن هو سورة البقرة. إذن هي أكبر سور القرآن وفي الوقت ذاته أعلى سور القرآن. نعم. المقصود بعد الفاتحة. نعم. قال: وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وإن الشيطان إذن هذا الشيطان الجن يخرج وهو يرانا هو قبيله من حيث لا نراهم، هذا شيطان الجن، فكيف بشيطان الإنس؟ وعلى هذا ينبغي للناس ألا يقصروا في قراءة هذه السورة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والمسألة في غاية من البساطة لو قرأوا شيئا منها قبل الفجر وشيئا منها بعد الفجر. طيب، الفضيلة الثانية التي تواجهنا هنا ما جاء عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وهنا الحديث رواه الترمذي وقال حسن، وإن كان بعض أهل العلم قد ضعفه، لكن نحن نعتمد الآن كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. الآن هذه خففت المسألة، خففت الوطأ، بمعنى أنه إن لم يقرأ الإنسان سورة البقرة كاملة فيكفيه أن يقرأ آيتين هما أواخر سورة البقرة وتقومان مقامهما بحسب هذا الحديث وبحسب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه. قيل كفتاه عن القرآن، وقيل كفتاه عن سورة البقرة، وقيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه عن كل ما يسوءه. وعلى أي تفسير كان فهو من أعظم ما يكون. ينبغي للإنسان ألا يترك آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآيتين من أواخر سورة البقرة. اللهم اجعل حلاوة القرآن في قلوبنا وعلى أفواهنا. قالوا ومن فضائل سورة البقرة ما رواه الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، استقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا، يعني كان أشبهم من حيث العمر، فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة، فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال فاذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعلموا القرآن فقرؤوه وأقرئوه. ثم ذكر الحديث. وكذلك من فضائل سورة البقرة ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. ونحن نعلم جميعا الحديث الذي جاء عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أنه كان في ليلة بينما هو يقرأ سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده وبجواره ابنه يحيى، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فخشي على ابنه فأوقف القراءة، فقام ينظر فرأى ظلة ارتفعت إلى السماء، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال قرأ يا ابن حضير. قال يا رسول الله قد أشفقت أن تطأ يحيى، يعني فرسه، وكان منها قريبا. فقال أو تدري ماذاك؟ قال إني رأيت يا رسول الله ظلة فيها أمثال المصابيح. قال أو تدري ماذا؟ قال لا. قال تلك الملائكة نزلت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت يعني هذه الظلة، ولو قرأت أي أنت يا ابن حضير لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وقد ورد مثل هذا عن الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى نختصر المسألة لأن فضائل سورة البقرة لا تحصى، في حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، والحديث رواه الإمام أحمد، قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة. تخيل، هذه لن نقول هذه الدعاية لأنها في الحقيقة فضائل حقيقية، قد تكون الدعاية مخلوطة بالكذب، قد تكون الدعاية مخلوطة بالزيف، قد تكون الدعاية مخلوطة بالمبالغة، لكن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبين كل هذه الفضائل لسورة البقرة، ونجد عندنا قصورا في التعامل مع سورة البقرة قراءة وتدبرا. قال تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم مكث ساعة، يعني سكت ساعة، يعني سكت هنيهة الساعة، ليست الساعة التي تستخدم هذه الأيام وإنما الساعة بمقدار وقت معين. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران، تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهروان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان. ما معنى غمامتان؟ سحابتان. كأنهما غمامتان أي سحابتان، أو غيايتان أيضا سحابتان، أو فرقان من طير صواف، يعني مجموعتان عظيمتان من الطير الصواف المصطفى من طير صواف تظلان صاحبهما يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أصحاب هذا الأجر يا أرحم الراحمين. وبالمناسبة روى الدارمي، وإن كان الأحاديث في إسناده نظر ولكن وهو حديث موقوف أصلا، روى الدارمي عن أبي أمامة أنه قال إن أخا لكم في المنام رأى أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل على رأس الجبل، وعلى رأس الجبل شجرتان، يعني الناس يصعدون هذا الجبل، هناك شجرتان في أعلى الجبل متدليتان عظيمتان طويلتان فروعهما باسقة ولهما فروع منتشرة، والناس يجدون صعوبة في المرور في هذا الطريق. قال فبينما هم يصعدون، يعني يجدون لأواء في الصعود، هذا الحديث موقوف على أبي أمامة، فبينما هم يصعدون إذ سمعوا الشجرتين هل فيكم من قرأ سورة البقرة، هل فيكم من قرأ سورة آل عمران؟ إذ قال رجل نعم، فدلتا فروعهما، دلتا أعذاقهما، فأخذت الرجل فنقلاه من مكانه إلى المكان الآخر أي إلى الجهة المقصودة. والحديث وإن كان في إسناده نظر وقد رواه الإمام الدارمي وضعفه بعض أهل العلم إلا أن معناه واضح من خلال ما سبق. إذن هذا منارنا وهو قرآننا، هذه سورة البقرة التي يفترض أن تشتغل وسائل الإعلام كما تشتغل هي بالأمور الدنيوية الاقتصادية والرياضية والسياسية، أن يكون لنا شأن مع هذه السورة العظيمة من خلال هذه الفضائل، فنجعل القرآن منارا حقا لنا، كما قال القائلون: يا طيب عهد كنت فيه منارنا فبعثت نور الحق من فاران يعني جبال الحجاز، قال: وأسرت فيه العاشقين بلمحة وسقيتهم راحا بغير دنان، أحرقت فيه قلوبهم بتوقد الإيمان لا بتلهب النيران. نعم
جميل. طيب شيخنا، ألف لام ميم، هذه من الحروف المقطعة كما لا يخفى على شريف علمكم، قد وردت في القرآن في 29 موضعا. وقفتي معكم شيخنا، كيف لقارئ القرآن المتأمل والمتدبر أن يتعبد الله بها عند تلاوته، وما التفسير الصحيح لها؟ وقبل ذلك لو عرجنا على عدد آياتها وأسماء السورة أيضا.
طيب، هذه السورة المباركة الشريفة المنيفة هي أعظم سور القرآن من حيث عدد الآيات، وعدد آياتها على العدد الكوفي وهو الذي كتبت به معظم المصاحف في هذه الأيام 286 آية، وعددها على العدد البصري 285 آية، وعددها على العدد المكي والمدني والشامي 285 آية، وعددها على العدد البصري 287 آية. الخلاف في عدد الآيات هنا ليس خلافا في السورة، إنما هو خلاف في موضع العد. فعلى سبيل المثال، الكوفيون عدوا قوله تعالى ألف لام ميم آية، وغيرهم لم يعدها. وعلى هذا الخلاف إذن في موضع العد. وهنا لطيفة رائعة يمكن أن نذكرها تفيد الإخوة الحفاظ أو من يحب، من عنده اهتمام. هذه السورة عدد آياتها على العدد الموجود عندنا هذه الأيام الذي هو المنتشر أو المشهور 286 آية. عدد سور القرآن 100، عدد السور كم؟ 114 سورة. نعم. سورة. طيب كم عدد المكي منها؟ عدد المكي منها 86. وكم العدد المدني، عدد السور المدنية منها؟ 28 على خلاف التفصيل. إذن عندنا 86 مكي وعندنا 28 مدني. لو جمعت هذه العددين مع بعض يطلع عندك المجموع 114. لو أنت ضممت حتى تسهل المسألة، لو ضممت هذا العدد الذي هو 86 مع 28 وألغيت المكرر لنتج عندك 286 هي عدد آيات سورة البقرة. يعني هذه من اللطائف. طيب
ممكن تعيدها يا شيخ بس مرة أخرى؟
أيوة مرة أخرى. عدد آيات سورة البقرة على ما هو مشهور الآن وهو العدد الكوفي 286 آية.
نعم
286 آية.
هذه عدد
آيات سورة البقرة.
جميل.
عدد آيات سورة البقرة.
جميل.
لو أخذت 86 لوحدها،
نعم،
اللي هي الآحاد والعشرات.
نعم.
لو أخذتها لوحدها يطلع عندك عدد السور المكية.
المكية. جميل.
لو أخذت 28 لوحدها
السور المدنية
يطلع عندك السور المدنية.
جميل.
عندما تجمعهم مع بعض 286 هي عدد آيات سورة البقرة.
جميل.
86 اللي هي عدد السور المكية مع 28 التي هي عدد السور المدنية، المجموع 114 هي عدد سور القرآن الكريم.
جميل جميل.
طيب السؤال الثاني هو عن اسم هذه السورة. هذه السورة المباركة سميت سورة البقرة، ولها سر في تسميتها لعلنا نأخذه إن شاء الله عندما نصل إلى قصة البقرة. ولماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم؟ لماذا لم تسمى مثلا سورة إبراهيم عليه السلام لأنه إبراهيم ذكر فيها؟ لماذا لم تسمى سورة الكرسي؟
نعم.
لأن آية الكرسي موجودة فيها.
جميل.
طيب لماذا لم تسمى سورة الإنفاق لكثرة ما ذكر فيها من آيات إنفاق؟ لماذا لم تسمى آية الدين باعتبار أن آية الدين سورة الدين باعتبار أن آية الدين أطول آية؟ يعني وهكذا. لماذا سميت البقرة؟ هذا لا يكون عبثا بل له حكمة بالغة، نحن نبينها إن شاء الله تعالى. سنشير إليها الآن قليلا مع ذكر موضوعات السورة، ولعلنا نبينها إن شاء الله في عندما نصل إلى هذا الموضع. طيب قبل أن نبينها نقول بأن هذه السورة من العجيب أو نشير إلى التسمية، من العجيب أنها تسمى فسطاط القرآن أيضا، ولا فسطاط القرآن هذا ليس اسما توقيفيا ولكنه اسم شاع عند السلف الصالح ابتداء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما معنى فسطاط؟ الفسطاط هو الخيمة الكبيرة، السرادق الكبير، الخيمة الأكبر.
صحيح.
وفسطاط القرآن باعتبار أنها حوت من الأحكام والآيات العظام شيئا لم تحوه بقية السور، فلذلك سميت فسطاط القرآن. سورة البقرة اسمها سورة البقرة. نلحظ أنه في القرآن الكريم عندنا 6 سور سميت بأسماء حيوانات وحشرات. السورة الأولى، إذن على هذا أول من نبه إلى ضرورة الرحمة والتعامل الرفيق مع الحيوانات هو القرآن الكريم. ما تأتي جمعيات الحيوان ويقولون نحن وصلنا من التحضر أن نعتني بحقوق الحيوان، مع أنهم ما شاء الله هم يعتنون بحقوق الحيوان ويقتلون بني الإنسان. سوريا من أوضح الأمثلة، وكذلك بقية البلدان التي يئن تحتها المسلمون. عندنا 6 سور بأسماء حيوانات 3 وبأسماء حشرات 3. السورة الأولى البقرة والثانية الأنعام.
نعم.
والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والسورة الثالثة هي الفيل. هذه 3 سور. في المقابل في الحشرات، في عالم الحشرات عندنا سورة النحل وسورة النمل وسورة العنكبوت. إذن هذه أسماء 6 سور، وهذا لافت للنظر. أنا لا نجد اسم سورة، مثلا سورة باسم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا باسم فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولا باسم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولا باسم عثمان رضي الله تعالى عنه، لكننا نجد أسماء للسور بهذه الأسماء. إذن هناك حكمة بالغة فما تغني النذر. هو لفت من حكمها، لفت النظر إلى هذه المخلوقات التي يظن الإنسان أنها ملك له، مع أن الله هو الذي سخرها.
نعم.
هو الأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع. فإذا هذه السور سميت بهذه التسمية للفت النظر إلى أشياء كثيرة. سورة البقرة سميت بهذه التسمية للفت النظر إلى عدة أشياء. حتى نبين هذه الأشياء أيها الإخوة المستمعون المباركون، أيتها الأخوات المستمعات المباركات، حتى نبين هذه الأشياء ينبغي أن نعلم حول ماذا دارت سورة البقرة.
جميل.
بعض أهل العلم قالوا بأن هذه السورة دارت حول التقوى، ولذلك نجد آيات التقوى من ثاني آية هدى للمتقين.
نعم.
إلى الآية رقم 20 لعلكم تتقون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى الآية الآيات المختلفة التي ذكرت فيها الأحكام، مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، في آيات الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، هذا في آيات الطلاق والنكاح. مثلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، في آيات القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، في آيات الدين في الآية التي قبل الدين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وفي آيات الدين ذاتها واتقوا الله ويعلمكم الله. طيب إذن التقوى نجدها تتكرر، فقال بعضهم هذه سورة التقوى هي تعلمنا التقوى من خلال العبادات الفرد، من خلال العبادات الذاتية، ومن خلال الأحكام التشريعية سواء كانت الجنائية أو القضائية أو المعاملاتية، البيع والشراء والرشوة كل هذا ذكر فيها، والربا من خلال المعاملات الاجتماعية، النكاح والطلاق، من خلال الأحكام السياسية تعلمنا الطريقة السياسية في إدارة البلاد وفي كيفية احتواء الناس. مثلا في ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هذا الملك كيف أساسهم، من خلال أصل نشأة الخلق وأصل قصة الكون، قال ربك الملائكة نجعلهم في الأرض خليفة، من خلال الديانة الإبراهيمية العظيمة وفك النزاع بيننا وبين اليهود والنصارى وبيان الحق العظيم الذي يوجد عند المسلمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ثم جاءت قصة إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وأثنى الله تعالى على إبراهيم ثناء عطرا. إذن سورة البقرة سورة التقوى تعلمنا من خلال ذلك كله. وبقال بعض أهل العلم سورة البقرة تدور حول موضوع، قالوا حول موضوع إقامة الدولة المدنية الإسلامية، الدولة المدنية الإسلامية، لأن هذه السورة نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأول سورة نزلت. نعم، قال بعض العلماء بأن سورة المطففين نزلت في الطريق، ولكنهم متفقون على أن سورة البقرة نزلت بعد وصول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة، فهي أول سورة نزلت على المسلمين. قالوا والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في طريق تأسيس نور الحضارة الإسلامية الذي سيشرق على مشارق الأرض ومغاربها، فأنزل الله له هذه السورة الجامعة، وبقي نزولها، يعني بقيت آياتها تنزل إلى قبيل وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فآخر آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت في سورة البقرة، وهي آيات الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وفي آخرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذه الآيات نزلت آخر، وكذلك آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآية الدين، هذه هاتان الصفحتان المتقابلتان في سورة البقرة من أواخر ما نزل. إذا سورة البقرة هي عبارة عن تعليم قانوني تشريعي تعبدي نفسي لواقع المسلمين، ولذلك كانت السورة العظيمة. بعض أهل العلم مثل الإمام الفراهي رحمه الله تعالى قال بأن سورة البقرة تدور حول القبلة، الظاهر الأقوال الأولى أقوى التي هي أنها تدور حول التقوى أو تدور حول الجامعة الدولة المدنية الإسلامية، أو ما سماها الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية يعني القوم المجتمعون على الإسلام الذين نشأوا في المدينة. هناك أيها الإخوة المستمعون المباركون، أيها الأخوات المستمعات المباركات، هناك قول آخر قاله بعض أهل العلم أيضا أو ذهب إليه بعض المتدبرين، أن سورة البقرة دارت حول الاستخلاف في الأرض. ونحن لو جمعنا هذه الأقوال الثلاثة التي هي التقوى والدولة المدنية الإسلامية وموضوع الاستخلاف في الأرض لوجدنا أنها متقاربة. نعم. قالوا الاستخلاف في الأرض لأن الله تعالى ذكر أصل الخليقة، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وجعل ما قبل وما قبل هذه الآية مقدمات لها، ذكر أصناف العالم وأنهم متقون وكافرون ومنافقون، وجعل ما بعدها النموذج للاستخلاف الفاشل من خلال بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فهؤلاء استخلفهم الله، كما قال تعالى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نعم. هذا في سورة الأعراف. نعم. فاستخلفهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء بني إسرائيل، ولكنهم كانوا نموذجا سيئا وفاشلا، ولأنهم أعتى نموذج يظل معاديا للمسلمين أفاض الله سبحانه وتعالى في ذكرهم، فهذا نموذج فاشل. النموذج الناجح للاستخلاف على سبيل المثال نموذج داود عليه السلام، وقد ذكره الله تعالى في سورة البقرة، فقتل داود فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ومن النماذج الناجحة التي ذكرتها الله التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، التي ذكرتها سورة البقرة أو ذكرها الله جل في علاه في سورة البقرة، قصة إبراهيم عليه السلام، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني نجح فاجتاز جميع الاختبارات ونجح فيما اختبره الله سبحانه وتعالى به. طيب ما علاقة كلمة البقرة أو هذه التسمية بهذا كله؟ ما علاقتها لو قلنا بأن سورة البقرة تدور حول التقوى؟ وما علاقتها لو قلنا بأن سورة البقرة تدور حول الدولة المدنية الإسلامية؟ وما علاقتها المدنية نسبة إلى المدينة النبوية، والمدنية أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مجتمعا متمدنا ولكنه إسلامي؟ وما علاقتها لو قلنا بأن السورة تدور حول الاستخلاف في الأرض؟ تقول سورة قصة البقرة قصة عجيبة، هو الله سبحانه وتعالى يقول، كأن الله يقول لنا بأن مدار نجاحكم وسعادتكم وفلاحكم سواء في نفوسكم في ذاتكم الداخلية أو في إقامة المجتمع ببنيانه الاقتصادي، بنيانه العسكري، بنيانه السياسي، بنيانه المدني، كل هذا مداره على السمع والطاعة لله. نعم. وليس للشرق ولا للغرب. نعم. على السمع والطاعة لله جل في علاه، وليس للشرق ولا للغرب، وليس للأهواء. طيب يعني السمع والطاعة إيش علاقته بالبقرة؟ نقول لأن الله تعالى قال في البقرة، أعطى نموذج عجيب جدا لنبي من أعظم الأنبياء، قومه لا تقوم ديانتهم معه بعد كل النعم والمعجزات على السمع والطاعة. قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم
أن تذبحوا بقرة.
سيقولون يفترض ما دام هم قد رأوا فرعون وهو يغرق، قد رأوا الحية العصا تتحول حية وثعبان مبين، قد رأوا معجزات موسى التسع، قد رأوا بأعينهم كيف نجاهم الله واصطفاهم وحباهم، طيب يفترض أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. لكنهم قالوا تتخذون هزؤا هزوا هذه قراءة الجمهور، هزوا بالواو هذه قراءة حفص. وكذلك هي قراءة حمزة حال الوقف. طيب قالوا أتتخذنا هزوا؟ طيب افترض أن يقولوا نعم حاضر سمعنا وأطعنا لبيك. على هذا نفهم جيدا لماذا الله ختم سورة البقرة بقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، مش تردد ولا تزلزل ولا تضعضع، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إيش؟ لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فإذا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يكافئهم الله بأن يخفف عنهم عبء المسؤولية، فيقول لهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ويختم السورة بهذا الختام الجميل العذب البديع العجيب. إذن لماذا سميت البقرة؟ حتى يذكرنا دائما بأن أساس حياتكم الفردية، حياتكم في مجتمعاتكم، أساس حياتكم يا أيها الحكام، يا أيها الأمراء، يا أيها الرؤساء، يا أيها الأغنياء، يا أيها الفقراء، يا أيها الرجال، يا أيها النساء، أساس حياتكم سمعنا وأطعنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر قصة هؤلاء وبين قسوة قلوبهم برغم كل المعجزات التي شاهدوها، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن هذا المحور العام الذي تدور عليه سورة البقرة، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يجد حياته وراحته إلا باستماع ما قال الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا
واسمعوا. نعم.
واسمعوا، ثم ختم بذلك الختام. نعم
نعم، ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه نحن في أسمائها وفي موضوعاتها وأخذنا هذا الحيز الكبير
لأنها في فصلة القرآن، هذا السورة الكبيرة العجيبة العظيمة.
عندنا عد لا زالت أمامنا الصورة عالية جدا. معنا اتصال جديد. محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله، أنا من المتصلين المواظبين، والله يجزاكم الخير.
الله يكتب أجرك ويعطيك العافية.
الله يخليك يا شيخ. أنا سؤالي يمكن قد يكون غريب ما بعرف، بس بالنسبة للقرآن الكريم بشكل عام.
جميل.
الآن القرآن هو كلام الله عز وجل وهذا الشيء مسلم فيه 100%.
نعم. نعم.
لكن قول لما القرآن آيات القرآن تستعين بقالة سواء رواية عن الأنبياء، سواء رواية عن فرعون، سواء رواية عن سيدنا الخضر، أيا كانت الرواية، بيكون قال ألم أقل لك لن تستطيع معي صبرا. ما الهدف؟ إنه هل أنا أعرف أنها رواية، لكن هل هذا الكلام المقال هو نفس الرواية التي قيلت على اللسان؟ هل هي مقتضبة بشكل معين؟ فهذا السؤال اللي بدي أسأل عليه. والله
جميل جميل جدا، بارك الله،
بارك الله فيك.
أم علي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا رب.
يعافيك.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل.
سؤالين في سورة البقرة. في الآية 178 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أرجو توضيح ذلك، لأنه إحنا عمرنا ما شفنا إن أنثى مثلا تقتل نظير إنها قتلت أنثى أخرى.
طيب.
دي ما مرناش سمعنا عنها يعني. في الآية كمان 186 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. هل ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب حتى من الكفار؟
نعم.
والمنافقين أو كده، لأنه هو قال يا عبادي، ما حددش فئة معينة. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، الله يجزيك الخير، أنا شفت في البرنامج في التلفزيون برنامج اسمه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم عن سورة التين والزيتون، إن التين والزيتون فيهم مادة قيمة جدا للإنسان تكمل بعضها. هل هذا ذكر في التفسير القرآني؟
جميل.
وجزاكم الله خير.
الله يعطيك العافية، بارك الله فيك، شكرا جزيلا للأخ محمد وللأخت أم علي. أعود شيخنا أن نجيب على الأسئلة ثم ننطلق،
نفسر قليلا ثم نعود إلى
طيب.
الأسئلة.
نأخذ الحروف المقطعة. قلنا كيف لقارئ، طبعا هي وردت في القرآن في 29 موضعا.
نعم.
قارئ القرآن إذا أراد أن يتأمل ويتدبرها ويتعبد الله بها عند تلاوته كيف يستطيع، وما هو التفسير الصحيح لها؟
نعم، بالنسبة لهذه الحروف التي هي ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف ها يا عين صاد وحاميم ونون وقاف، هذه الحروف وردت جاءت في 29 سورة، معظم هذه السور مكية، ووردت أيضا في بعض السور المدنية مثل سورة البقرة وسورة آل عمران لأن كليهما مدني. وهذه الحروف لو جمعناها معا ونريد أن نعرف ما هي بالضبط، لجمعها بعض أهل العلم، هي 14 حرفا جمعوها في قوله في قولك نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. وبعضهم جمعها جمع آخر فقال صراط علي حق نمسكه، بعضهم جمعها جمع آخر فقال طرق سمعك النصيحة، وبعضهم جمعها جمع آخر فقال صح طريقك مع السنة. وكل هذه كلمات جميلة تجتمع فيها جميع هذه الأحرف التي الأربعة عشر. طيب هذه الأحرف الأربعة عشر هي نصف عدد حروف القرآن، يعني هي 14 وعدد نصف عدد حروف العربية. عدد الحروف العربية كم؟ 28. طبعا الحرف التاسع والذي يقال بأنه هو التاسع والعشرون الذي هو لا، الذي ينطق عند بعض الإخوة لام ألف، هو في الحقيقة لا لا، والمقصود بلا يعني الألف المادية التي بعد اللام، لأن اللام قد سبقت أصلا موجودة. صحيح. إنما المقصود الألف المادية، وهذه الألف المادية لا سبيل للنطق بها إلا إذا اعتمدت على حرف آخر. نعم. فلذلك جمعوها مع اللام وصارت لا، ولهذا قصة طويلة يعني لا داعي لذكرها. هذا الحرف هو مما ذكر متأخرا، يعني لم يكن مع 28 حرف التي تكلم بها العرب ابتداء أو أثبتها العرب كحروف ابتداء تكلموا بها، ولكن لم تكتب الألف المادية إلا متأخرا. نعود الآن إلى هذه الحروف. العجيب في 14 حرفا هذه أنها نصف أجناس الحروف، فهي نصف الحروف المهموسة، وهي نصف الحروف المجهورة، وهي نصف الحروف الرخوة، وهي نصف الحروف الشديدة، وهي نصف الحروف المطبقة، وهي نصف الحروف المفتوحة. يعني لو أخذتها ليس كلها، المقصود أنك ستجد منها ما هو نصف الحروف المهموسة، ستجد منها ما هو نصف الحروف المجهورة، ستجد منها ما هو نصف الحروف المطبقة، ستجد منها ما هو نصف الحروف المطبقة، ستجد منها ما هو نصف الحروف المستعلية، ستجد منها ما هو نصف الحروف القلقلة، وهكذا. إذن فقد أشار بالنصف إلى النصف الآخر. الأمر الثاني أن هذه الحروف نحن ننطق بأسمائها ولا ننطق بأصواتها، فلا نقول في الألف أ وإنما نقول ألف،
ألف نعم.
ولا نقول في اللام لا وإنما نقول لام،
لا.
ولا نقول في الميم ما وإنما نقول
ميم.
ميم هذه تسمى المسميات أو الأسماء وليست الأصوات.
نعم.
الأصوات هو الجزء الأول من كل حرف، الصوت هو الجزء الأول من أول كل من كل حرف.
نعم.
فصوت الهمزة هو الجزء الأول من ألف فتكون أ، لكن اسمها ألف أو همزة، وصوت الباء الجزء الأول منها وهو باء واسمها باء، وهكذا ميم.
يعني الحرف يتكون من الصوت
والاسم.
الاسم
أو المسمى هو الكلمة كاملة.
كاملة.
ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وقيل بأن ما بعده موقوف على ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكلمة الألف حرف يعني كلمة، أي هذا اسمه. هذه الحروف باختصار العلماء اختلفوا فيها على 21 قولا. بعضهم مثلا قالوا بأنها من أمور الغيب التي لا نطلع عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى إنما كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولو كانت هذه الحروف طلاسم لا يعرف معناها لاعترضت قريش، لقالوا بأنه يسمعنا ما لا نفهم، لكنهم كانوا يتأثرون بالقرآن تأثرا عظيما، ولذلك رجعوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لأن له تأثيرا عظيما، ولا يمكن أن يكون له كل هذا التأثير وبعضه عبارة عن طلاسم، بل له تأثير بأصواته كما له تأثير بمعانيه. طيب إذن هذا القول الأول، وهو أنها مما استأثر الله بعلمه، وقد ذهب إلى هذا الإمام السيوطي وجمع من أهل العلم. وقلنا بأن أهل العلم اختلفوا فيها على 21 قولا، ولكن سنأتي بالقول المختار.
نعم.
والقول المختار طبعا بعضهم قالوا بأنها أسماء السور، بعضهم قالوا هي اختصار لأسماء الله تعالى أو لصفاته، فيقولون مثلا الألف اختصار لقولنا أحمد الله، فهذه من الأذكار، والباء اختصار لقولنا بهاء الله وهكذا، ولكن هذا أيضا ليس بالأمر اليسير أن يقال بأن هذا هو التفسير الصحيح. ما هو التفسير الصحيح الذي مال إليه معظم أهل العلم أو المحققون من أهل العلم؟ قالوا بأن الله تعالى يقول مخاطبا ولافتا للنظر بأسلوب غير معتاد، مخاطبا العرب ومن بعدهم وبأسلوب غير معتاد عند العرب، يقول ألف لام ميم. قريش لما سمعت هذه ألف لام ميم وكفار المدينة، يعني من المنافقين مثلا عبد الله بن أبي، المنافقون من أهل المدينة أو الكفار الذين كانوا قبل أن يسلموا، كانوا كفارا قبل أن يسلموا ثم أسلموا، لما سمعوا ألف لام ميم، قلنا بأن هذه السورة نزلت في البقرة في المدينة، سورة البقرة، أو ألف لام ميم مثلا في العنكبوت نزلت في مكة، ولا ألف لام ميم في السجدة نزلت في مكة، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم صاد سورة الأعراف نزلت في مكة. طب عندما سمعت قريش أو عندما سمعت العرب في الحج، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغهم في الحج قبل أن يهاجر، وعندما وفي المواسم وكان يأتيهم في الأسواق، وعندما سمعت هذه الكلمات العرب من أهل المدينة وغيرهم، هل أنكروا؟ هل قالوا لا إيش هذا الكلام نحن لا نفهمه؟ بالعكس، العجيب أنه أثرهم وأخذ قلوبهم. طيب إذن ماذا يكون المعنى؟ قالوا المعنى أن الله تعالى يقول للعرب يا أيها العرب ما أتيناكم بكلام أعجمي ولا أتيناكم بحروف غير مفهومة، أتيناكم في القرآن بنفس الحروف التي تتكون منها كلماتكم وتتكون منها قصائدكم، فإذا كنتم حقا تزعمون بأن هذا القرآن ليس كلام الله وبأن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يمثل له القرآن إعجازا، أجيبوا، هاتوا نفس العبارات، هاتوا عبارات مشابهة أو مماثلة تعارضون بها القرآن. فسكتوا وخرسوا وهم أفصح الناس، حتى جاء مسيلمة الكذاب فأتى بشيء أضحك منه بني حنيفة من قومه قبل أن يضحك به غيرهم، جاء يقول والليل الأدهم والليل الأدلم والذئب الأدهم ولا يقول والثاردات ثردة والطاحنات طحنة، ويقول يا ضفدع يا بنت ضفدعين نقي ما تنقين، أتى شيء جعل بني حنيفة يسخرون منه ويضحكون عليه. إذن هذه الأحرف معناها ألف لام ميم وألف لام ميم صاد، معناها أيها الناس نحن أنزلنا إليكم القرآن مكونا من الحروف التي تكون الكلمات التي بها تتكلمون والقصائد التي إياها تنشد التي تنشدونها. إذن حاولوا أن تعارضوا القرآن. ولذلك لاحظ عندي، عندما لاحظ معي أن الله إذا ذكر هذه الأحرف يأتي بشيء يدل على القرآن، إما بعد هذه الأحرف أو بعدها بمسافة. مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فتكلم عن القرآن وقال في هذه السورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وقال مثلا في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، فذكر القرآن. قال في سورة الأعراف مثلا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال في سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهكذا في كل السور، حتى السور التي لم يذكر فيها القرآن مباشرة ذكر بعد ذلك، مثلا سورة مريم ما ذكر القرآن مباشرة، قال الله كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لم يذكر القرآن، نقول لكن القرآن ذكر في ثنايا السورة وفي آخر السورة، فإنما يسرناه بلسانك، وكأنه يقول هذا الذي القرآن الذي يسر بلسانك يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي تكونت منه كلمات العرب، لماذا لا يجابهونه؟ لماذا لا يردون عليه؟ إن قل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وكذلك في سورة العنكبوت نجد الكلام عن القرآن الكريم. طيب إذن هذا المعنى العام للحروف المقطعة باختصار. طبعا من خلال هذا المعنى العام يمكن أن نستنتج عدة أشياء. الشيء الأول أن الحروف المقطعة علامة إعجاز، ذكرنا الآن الإعجاز، وجه الإعجاز نأتي بوجه إعجازي. نأتي بوجه آخر للإعجاز. الآن يا شيخ محمد بارك الله فيك، أنت عندما أكتب لك ألف ولام وميم بهذا الشكل كيف تنطقها؟
ألف لام ميم.
إذا كانت في سورة البقرة تنطقها ألف لام ميم. طيب وإذا كانت في سورة الفيل؟
ألم.
ألم.
نعم.
وإذا كانت في سورة الشرح؟
ألم.
ألم نشرح لك صدرك. وتلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
نعم.
طيب سبحان الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل كان يدري الكتاب؟ هل كان قارئا يعرف القراءة والكتابة؟
لا.
حتى يفرق بين هذه وتلك؟
لا.
بلغ ألف لام ميم، مع أنه نفس الصورة الكتابية في القرآن، ألف لام ميم هي نفس الصورة الكتابية لألم.
نعم.
طيب بلغها في سورة البقرة وبقية السورة التي فيها الحروف المقطعة ألف لام ميم، وتلقى عنه الصحابة ذلك ونقلوه إلينا والحمد لله. وبلغها في سورة الشرح وفي سورة الفيل ألم، وتلقى عنه الصحابة رضي الله عنهم ذلك ونقلوه إلينا وتلقيناه والحمد لله رب العالمين. طيب هذا يدل على إعجاز، ويدل على المصدرية، مع الإعجاز يدل أيضا على المصدرية الإلهية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قل كذا قال، ولما قيل له اقرأ كذا قرأه ونقله إلينا. إذن هذه المصدرية الإلهية. يعني يمكن أن نكتفي بهذا القدر، وإلا الكلام حول الحروف المقطعة يطول ويكثر.
يطول.
نعم.
سيطول بنا المقام، لم يتبقى لنا إلى القليل، سنجيب على الأسئلة. الأخ محمد سؤاله: هل ما يقال في القرآن الكريم بكلمة قال على لسان الأنبياء أو غيرهم هو ما ذكر على لسانهم على ألسنتهم، أم أنه مقتضب؟
السؤال الأول هو سؤال الأخ محمد، هو يقول عندما تنقل لنا قصة من القصص في القرآن الكريم، مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا قد جاءتكم في سورة الأعراف: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كلام طويل. هل شعيب قاله؟ طيب شعيب نقول هو عربي، يقولون بأنه من أهل مدين وهو عربي. طيب عندما نأتي إلى فرعون قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذا في سورة الشعراء. ولا قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. هل هذا بلغة الأقبار، باللغة التي كان يتكلم بها فرعون، وباللغة العربية، وباللغة مثلا العبرانية عندما ينقل الله لنا حديث بني إسرائيل، هل هذا هو الكلام ذاته؟ نقول نحن لو أردنا أن نسمع كلام واحد أعجمي في الإذاعة ولا في التلفزيون ولا وهو أعجمي مثلا، فلنفرض أنه ينتمي لمؤسسة دولية، فقالوا قال هذا صاحب هذه المؤسسة أو في هذه المؤسسة قال كذا وكذا، فهم ينقلوننا، يحاولون أن ينقلوا لنا ترجمة حرفية لما قاله. وكذلك فإن ومن أصدق من الله حديثا، أعظم من ينقل الحديث صدقا هو الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا كما قال الله في سورة النساء. إذن هو ينقل لنا سبحانه وتعالى، ولكن قد ينقل الكلام كاملا، وقد ينقل جزءا منه في سورة، وقد ينقل منه جزءا آخر في سورة. وأقول للأخ محمد بارك الله فيه، أنا أعطيك مثال جميل ورائع عن فائدة نقل جزء في سورة بما لا يؤثر على المعنى الكلي للكلام، ونقل جزء آخر في سورة أخرى. مثلا في قوله تعالى عن فرعون قال لما وصل إليه السحرة وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هذه في سورة الأعراف. وفي سورة الشعراء فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا. طب هنا قالوا أئن وهنا قالوا إن. قالوا الفرق بين الصورتين واضح، إن إثبات خبر، فهو قول كبار السحرة من الذين ربما فرعون يخاف أن يعارضهم ويخاف منهم، لأنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان الحق، فهو لا شك يخاف من المخلوقين. فهؤلاء كبار السحرة قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، أي وأنتم حقا مقربون، لكن لما قال في سورة الشعراء أئن لنا، قالوا هذا ضعاف السحرة أو الأتباع من السحرة، فهم يقولون أئن لنا، هل يمكن أن نأخذ نفس الأجر الذي أخذه الكبار السحرة؟ فقال قال نعم وإنكم إذن، ما قال كما في سورة الأعراف نعم وإنكم لمن المقربين، أي أنتم مقربون حقا، وإنما بناء على تفوقكم ربما نجعلكم من المقربين، وإنكم إذن أي في النتيجة ستجعلكم المقربين. إذن هذا الفارق في النقل هنا وهناك. نعم
جميل. الأخت أم علي سألت في السؤال الأول يا أيها الذين آمنوا، آية القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص،
بارك الله في أم علي، هذا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أولا يشكل على بعض الناس فهم هذه الآية، فيظنون أنه إذا قتلت المرأة الرجل إذن لا تقتل به، بناء على هذه الآية قد يظنون ذلك، ولأن الله قال والأنثى بالأنثى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فنقول ها القاتل يقتل بمن قتله، سواء كان ذكر بأنثى أو أنثى بذكر، صغير بكبير، طبعا الصغير له أحكامه، لكن نقول بأنه إذا جاء الكبير وقتل الصغير فإنه يقتل به لأنه صار عند القتل مكلف، لكن إذا قتل الصغير الكبير فهذا له أحكامه عند القضاء، لكن الشاهد أن النفس بالنفس، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة المائدة، فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس
بالنفس، إذن النفس بالنفس، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك في حديثه المشهور لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث في بعض رواياته، والنفس بالنفس.
نعم
النفس بالنفس. إذن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، طيب ما معنى قوله تعالى والأنثى بالأنثى؟ قالوا هذه الآية تحتمل فهمين بناء على سبب النزول. الفهم الأول أن القصاص هنا المقصود به القصاص في الديات وليس القصاص في الجنايات، ليس القصاص يعني أن يقتل القاتل بقاتله، وإنما القصاص في الديات، وسر ذلك يوضحه سبب النزول. سبب النزول أنه كانت عندنا قبيلتان، كانت هناك قبيلتان في المدينة، إحداهما قوية والأخرى ضعيفة، فكانت القبيلة فكانا يتقاتلان في الجاهلية، فإذا تقاتلت القبيلتان في الجاهلية وأرادوا بعد ذلك الصلح يوافقون على الصلح بشرط أن تؤخذ الدية من الضعيفة ضعفين، يعني إذا القوية ستعطي مثلا 50 من الإبل في مقابل المقتول في الضعيفة، فإن الضعيفة في مقابل المقتول من القوية تعطي 100 من الإبل. فقال الله ما يجوز ذلك، لابد من المساواة بين الناس. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، أي دية الحر بدية الحر، ودية العبد بدية العبد، ودية الأنثى بدية الأنثى، بدية الأنثى، ودية الأنثى بدية الأنثى. فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني كتب عليكم القصاص في القتلى، أي القصاص المعروف بأن يقتص من القاتل بقتله. وقالوا أيضا سبب النزول يوضح هذا، أرادت القبيلتان، هاتان القبيلتان اللتان تكلمت عنهما، أرادت عند الصلح أن يقتص كل منهما قصاصا أي بالقتل.
نعم.
وتذهب بينهما العداوة، ولكن اشترطوا إذا قتلت المرأة، اشترطت القوية إذا قتلت المرأة منهم أن يقتص بها رجل من الضعيفة.
نعم.
وليس امرأة، فأنزل الله بيان المساواة، وأنه لا يعني أن تكون هذه القبيلة أكثر ثراء ولا أكثر نفوذا أنه يجوز لها أن تأخذ ما هو أكثر من حقها. أظن جميل. إن شاء الله تعالى فهمت الآية.
لا واضح إن شاء الله. طيب سؤالها الثاني، وإذا سألك عبادي عني، هنا عبادي جاد يعني بصورة عامة، فهي تسأل تقول هل يستجيب الله حتى من الكفار والمنافقين إذا دعوا؟
اللهم صل وسلم بارك على عبدك ورسولك. الله سبحانه وتعالى أرحم الرحماء.
نعم.
وهو يستجيب من المسلم والكافر بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم في لفظ وإياك ودعوة المظلوم، ثم ذكر أنها ترفع فوق الغمام، وفي رواية عند أحمد ولو كان كافرا.
نعم.
يقول وعزتي، يقول الله سبحانه وتعالى عزتي لأنصرنك ولو بعد حين، أو لأنصرنك ولو بعد حين، قال ولو كان كافرا أي هذا المظلوم، فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون.
نعم.
إذن الله سبحانه وتعالى يستجيب من الكافر والمسلم، ولكن المسلم يتميز بكثرة قرباته إلى الله، فإذا تقرب إلى الله كانت نسبة الاستجابة أكثر من نسبة الاستجابة للكفار. ولذلك الكفار لما يدعون الله مخلصين له الدين يقصدونه ولا يقصدون غيره.
نعم.
قال الله سبحانه وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني نجاهم الله سبحانه وتعالى منها.
نعم.
فإذا يستجيب الله تعالى للمسلم والكافر، ورحمته وسعت كل شيء جل في علاه، ولكن العبرة بالعواقب، يعني بالآخرة.
نعم.
فالآخرة يكون للمسلم مع دعائه الأجر العظيم، والله سبحانه وتعالى يحقق له ثلاثة أشياء.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: إما أن يصرف عنه من السوء، إما أن يستجيب الله له دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة.
جميل. في حالة إذا دعا.
إذا دعا. نعم.
طبعا إذا دعا الإجابة لا تخرج عن هذه الثلاثة.
نعم.
إذا دعا المسلم.
نعم.
طيب.
وبالتالي فهو رابح. هو ليس بالخاسر البتة.
الله أكبر.
نعم.
آخر سؤال الأخ اللي سأل عن الإعجاز،
هو يقول في الإعجاز العلمي في قوله تعالى والتين والزيتون، والتين والزيتون، وأن العلماء انتشر الآن أن العلماء اكتشفوا في التين والزيتون مادة نسبتها في الزيتون كثير، هي أكثر في الزيتون بالنسبة للتين بنسبة 1:7، وذكر بعض المتأملين بأنه لأن التين ما ذكرت إلا مرة واحدة بينما الزيتون تكررت 7 مرات في القرآن الكريم، وهم قالوا بأن هذه المادة تجدد الخلايا التي تسبب الهرم، ومعنى ذلك أن الشيخوخة المبكرة لا تأتي للإنسان لو تناول وأكثر من أكل التين والزيتون. ذكروا أشياء مثل هذه في الإعجاز العلمي. بالنسبة لي ما عندي مصادر موثوقة علمية أثبت ذلك، ولكن هذا ليس بالبعيد، ولعله يوم من الأيام يتم سؤال آخرين إن شاء الله تعالى من المتخصصين في الإعجاز العلمي. نعم.
طيب، شكرا لكم شيخنا، وشكرا لكم أيضا إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. لنا لقاء يتجدد بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، تقبلوا طيب التحايا، نلقاكم إن شاء الله وأنتم على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.